إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان الأبواب الختامية التي ذكرها الإمام أبو داود رحمة الله عليه، ختم بها كتاب الصلاة. ويكون ذكر في ذلك ما يقرب من 1500 حديث في الصلاة وحدها، وهي جديرة بهذا لأنها أعظم العبادات بعد التوحيد، بل هي توحيد عملي يظهر فيها أثر المعرفة بالله تبارك وتعالى. المهم أننا في هذه الأبواب الختامية، وأكثرها يتعلق بالوتر وقيام الليل وقراءة القرآن، وذلك أن أشرف أركان الصلاة القيام لما اشتمل عليه من قراءة القرآن. ومن أشرف أركانها أيضا السجود، لأنه هيئة يكون فيها العبد أقرب ما يكون من ربه. فنحاول إن شاء الله تعالى أن ننتهي من هذه الأبواب حتى نختم بها ما أقول هذه الدورة، وإنما نختم بها هذه الدروس التي استمرت سنين، والله تبارك وتعالى هو المسؤول أن يمن علينا بالعلم وأن يزيننا بالحلم وأن يزيدنا علما ينفعنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن ندخل في درس اليوم، أتلو عليكن خلاصة البحث المقدم من الأخت فاطمة أحمد حفظها الله ورعاها، والتي جمعت فيه الأدلة التي تدل على عدم وجوب صلاة الوتر خلافا لأبي حنيفة رحمة الله عليه. الدليل الأول الحديث المشهور المتفق عليه من حديث طلحة ابن عبيد الله أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع الحديث. قال الإمام النووي: استنبط الشيخ أبو حامد وغيره منه 4 أدلة. أحدها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره أن الواجب من الصلوات إنما هو 5. الثاني قوله هل علي غيرها؟ قال لا. الثالث قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن تطوع، وهذا تصريح بأن الزيادة على 5 إنما تكون تطوعا. الرابع أنه قال لا أزيد ولا أنقص، مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلح إن صدق، وهذا تصريح بأنه لا يأثم بترك غير 5. فهذه وجوه، 4 أوجه للدلالة من هذا الحديث. الدليل الثاني قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المعراج، ففرض الله على أمتي 50 صلاة، وهكذا استمرت المراجعة حتى صارت 5، حتى صارت 5. الدليل الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن، قال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال النووي وهذا من أحسن الأدلة، لأن بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقليل جدا. نعم، وهذا مما يبين أهمية معرفة التاريخ. الدليل الرابع أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب. قال المخدجي فرحت إلى عبادة ابن الصامت، هكذا المخدجي ولا ماذا؟ نعم، ماذا قرأناه المرة الماضية؟ المخدجي أم ماذا؟ حتى لا أقع في التصحيف. نعم، المخدجي. نعم، قال فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة كذب أبو محمد. ثم روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث المشهور 5 صلوات كتبهن الله على العباد، 5 صلوات كتبهن الله على العباد. ننبه هنا يعني إلى ما نبهنا إليه من قبل، وهو أن هذا لا ينافي وجوب صلوات أخرى كتحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة العيدين، لكن هذه الصلوات ليست تتكرر في اليوم والليلة. وأما بالنسبة للوتر فهو صلاة تتكرر في اليوم والليلة، فكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول 5 صلوات فإذا الوتر ليس بفرض، الوتر ليس بفرض، 5 صلوات في اليوم والليلة. فلو كان الوتر منها لقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 صلوات، لأن الوتر يتكرر في اليوم والليلة. فهناك فرق بين الاستدلال بهذه الأدلة على عدم وجوب الوتر والاستدلال بها على عدم وجوب صلوات أخرى كتحية المسجد والكسوف وصلاة العيدين. الدليل الخامس لأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة، فلم يكن واجبا كالسنن. الدليل السادس عن علي رضي الله عنه أنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. الدليل السابع عن عبد الرحمن بن أبي عمرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر فقال: أمر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون من بعده، وليس بواجب. هذا رواه البيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. فهذه يعني سبعة أدلة دالة على عدم وجوب صلاة الوتر. طيب والقنوت بحثتنا عن بعض؟ طيب، فإذا المرة القادمة إن شاء الله. قال: باب القنوت في الصلاة. القنوت في الصلاة، القنوت له معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهو يعني دوام الطاعة، منها دوام الطاعة وطول القيام في الصلاة، وطول القيام في الصلاة، هذا المعنى العام. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، هذا المعنى العام. والمعنى الخاص هو الدعاء الذي يكون يعني في الركعة الأخيرة، إما قبل الركوع أو بعده. الدعاء الذي يكون في الصلاة في الركعة الأخيرة قبل الركوع أو بعده، كقنوت الوتر، وهذا يعني لا خلاف فيه، فإنه مسنون مشروع. وكالقنوت في الصلوات عند النوازل، عند النوازل، فهذا أيضا يعني مشروع لا خلاف فيه. فإذا قنوت الوتر، قنوت النوازل، والنوازل عوارض البلاء العام، الأمور العامة التي تنزل بالمسلمين وتكون ظاهرة واضحة، ليس مثل بعض الناس الذي يداوم على القنوت، فإذا سئل في هذا يقول: يا شيخ، الناس المسلمون كل يوم عندهم نوازل. فنقول: لا، النوازل الأمور الظاهرة الواضحة التي يعني لا تستمر، فإذا استمرت يعني خرجت عن كونها نازلة، خرجت عن كونها نازلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دعا في قنوت النوازل يدعو مدة معينة ويتوقف. فإذا هذان قنوتان يعني لا خلاف في مشروعيتهما. وأما الذي فيه الخلاف وهو محل البحث فهو القنوت في صلاة الفجر على أنه من سننها، القنوت في صلاة الفجر على أنه من سننها. وإذا كان من سننها فهذا معناه أنه إيش؟ أنه مستمر، كما هو المعروف من مذهب الشافعي وغيره. فهذا هو الذي يعني محل البحث. قال الشافعي: إن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما. هذا الذي أشرنا إليه، أن هذا سنة في صلاة الصبح دائما. وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال غير صلاة الصبح. الصحيح المشهور أنه إذا نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين، هذا هو ظاهر. ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا. فإذا قنوت النوازل لا يختص بصلاة الصبح، قنوت النوازل لا يختص بصلاة الصبح، فلا نقول قنوت النوازل من سنن صلاة الصبح، وإنما هو يعني يكون في الصلوات عند هذه النوازل. نعم. قال قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا. ومحل القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة، وفي استحباب الجهر بالقنوت في الصلوات الجهرية وجهان، أصحه ما يجهر. قال ويستحب رفع اليدين فيه، صحيح كما ذكر البيهقي في سننه وروى ذلك عن بعض الصحابة. قال والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص، قنوت النوازل ليس له دعاء مخصوص، وإنما يدعو الإنسان بدعاء مناسب للنازلة. فإذا كان قحطا أو عطشا أو جوعا فيدعو بما يناسب هذا، إذا كان اعتداء من الأعداء يدعو بما يناسب هذا، فليس له دعاء مخصوص، فهذا قول الشافعي. قال وذهب أبو حنيفة وأحمد وآخرون إلى أنه لا قنوت في الصبح، إلى أنه لا قنوت في الصبح. فالمهم هذان قولان للعلماء في يعني قنوت الصبح. قال ابن القيم رحمة الله عليه صح حديث أبي هريرة أنه قال والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك ثم تركه، فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة. يعني مثلا خلينا نقول الآن ما في نازلة، ما في نازلة، ولكن مشهور في الناس أن مثلا لا يجوز القنوت في الصلوات المفروض، فيأتي إنسان ويقنط في صلاة الصبح بلا داعي، يعني بدون نازلة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يبين أن هذه سنة، من أجل أن يبين أن هذه سنة. وطبعا البيان لا يتكرر، وإنما البيان يحصل بمرة أو مرتين وخلاص وينتهي. فهذا الذي أراده ابن القيم. قال وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله، وهذا رد على الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها ويقولون هو منسوخ. قال فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء الذين ينكرونه وبين الذين يثبتونه على أنه من سنن الصلاة، فإنهم يقنطون حيث قنط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفجر لم يكن لأجل أنه سنة في صلاة الفجر، وإنما من أجل النوازل، بدليل أنه صلى الله عليه وآله وسلم قنت في المغرب والعشاء، وقنت في العشاء وحدها، وقنت في جميع الصلوات. فلو كان هذا القنوت من سنن الصلاة فلماذا خصصناه بصلاة الصبح، فلماذا خصصناه بصلاة الصبح؟ فيعني هذا هو يعني أو هذا هو خلاصة هذه المسألة، أن قنوته صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح إنما كان لأجل النوازل وليس لأجل أنه سنة دائمة في صلاة الصبح، خلافا للشافعي رحمة الله عليه. فنحن نريد أن نتحقق ونبحث في هذه المسألة من أجل يعني زيادة العلم. وهناك طبعا دليل واضح جدا، وهو ما صح عن طارق الأشجعي أن ابنه سأله، أو أن يكون طارق هذا هو الولد وسأل أباه، أنه قال: يا أبت، صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، فهل كانوا يقنطون في الفجر؟ هل كانوا يقنطون في الفجر؟ يعني إيش؟ يعني القنوت الذي هو على الدوام، سنة من سنن صلاة الفجر. قال: أي بني محدث، أي بني محدث، يعني شيء جديد، شيء جديد. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. فهذا يعني دليل واضح جدا على أن القنوت في صلاة الصبح والتزام ذلك على أنه من سنن صلاة الصبح أن هذا محدث، كما قال هذا الصحابي، كما قال هذا الصحابي. فالمهم يعني ابحثنا في هذا الأمر وفي هذه المسألة. قال: باب القنوت في الصلاة. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: والله لا أقربن بكم أو لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أقربن. فإذا عندما أبو هريرة أو غيره يصف بقوله أو بفعله صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما هذا تقريب. وأما أن تكون يعني الصلاة مطابقة تماما وخاصة من صحابي واحد، فلا، فإن الصحابي الواحد لا يحفظ كل شيء. ولذلك نجد في أحاديث الصحابة الذين رووا صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، نجد بعضهم يذكر سنة لم يذكرها الآخرون. فلا تكتمل صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم كاملة تامة إلا بالإيش؟ إلا بالأخذ بأحاديث الجميع، إلا بالأخذ بأحاديث الجميع. ولذلك يعني كان أسعد الناس بالاقتراب من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل الحديث. هؤلاء أسعد الناس بقربهم أو قرب صلاتهم من صلاته عليه الصلاة والسلام، لأنهم يبحثون عن الأحاديث في كل جزئية، في كل جزئية، قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول: وإيش الأحاديث قبل أن أكبر حتى أطبقها، وإذا كبر إيش الأحاديث، وإذا قرأ، وإذا ركع، وإذا رفع. فأسعد الناس بالاقتراب من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل الحديث. نعم. قال: فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح. فإذا لماذا نحن خصصنا القنوت بصلاة الصبح؟ هذا صلاة الظهر، صلاة العشاء، صلاة الصبح. ويدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. وأما الذين يقنتون في الفجر الآن يقنتون بماذا؟ يقنتون بقنوت الوتر، يقنتون بقنوت الوتر. فإذا هذا يعني فيه مخالفة للذين يقنتون في الفجر من وجهين: الوجه الأول أنهم يخصصون هذا بالصبح، والوجه الثاني أنهم يدعون فيها بقنوت الوتر، وهنا يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. نعم. فإذا بالنسبة لقنوت النوازل لا يخصص بصلاة الصبح، لا يخصص. يمكن الإنسان مثلا يقنط في المغرب والعشاء، يمكن مثل هذا الظهر والعشاء والصبح، الظهر والعشاء والصبح. يمكن في العشاء وحدها، يمكن في الصبح وحدها، يمكن في جميع الصلوات. فقنوت النوازل لا يختص بصلاة معينة، وهذا أحسن. يعني هذه أنا أعتبرها قاعدة، نقول قنوت النازلة لا يختص بصلاة معينة. فإذا مثلا حاكم الدولة قال، أعطى أمر للأوقاف، قال يعني اعملوا تعميمات لأئمة المساجد يقنطوا، فنقول هذا القنوت له صور عديدة. يمكن لإمام مثلا في أيام النوازل أن يقنط في الفجر بس، يمكن لإمام آخر أن يقنط في جميع الصلوات، يمكن لإمام ثالث أن يقنط في المغرب والعشاء، وهكذا. فقنوت النوازل، قنوت النوازل لا يختص بصلاة الصبح. وإذا كان لا يختص بصلاة الصبح فإذن يكون في أي صلاة أو في أي صلوات. الذي بعده رواه مسلم عن البراء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنط في صلاة الصبح. طيب، يأتي شافعي ويقول ها هذا دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح، فنقول ما في حجة مثل الأحاديث. إيش قال أبو داود؟ نعم. ها؟ زاد ابن معاذ وصلاة الإيش؟ وصلاة المغرب. فهو عندما يأتي يستدل بالحديث يأخذ هذا بس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح. فنقول في نفس هذا الحديث زاد ابن معاذ وهو أحد الرواة قال وصلاة المغرب، فلماذا أنت خصصته بالصبح؟ إذا كنت تقول إن هذا يعني سنة في صلاة الصبح، خلاص اقنط أيضا في المغرب، وهم لا يفعلون هذا وإنما يخصونه بالصبح، فعلم أن هذا ليس قنوت نازل عندهم، وإنما هو من سنن صلاة الصبح. وهذا هو صريح قول الشافعي رحمه الله، قال إن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما، فجعله من سنة الصلاة لا لأجل النوازل. نعم، والشافعي معذور، ولكن الذي يقلده على غير بينة ليس معذورا. الذي بعده رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العتمة أي العشاء شهرا، يقول في قنوته. فإذا هذا إيش؟ في صلاة العتمة شهرا. فإذا كما ذكرنا قنوت النوازل لا يختص بصلاة الصبح. يمكن مثلا في نازلة من النوازل الناس يقنطون فقط في صلاة العشاء، في نازلة أخرى يقنطون في المغرب والعشاء، في نازلة ثالثة يقنطون في جميع الصلوات، وهكذا. ولو قيل إن يعني هذا يرتبط بحجم النازلة، لو نازلة شديدة فمن المناسب جدا أن يكون القنوت إيش؟ ها؟ في إيش؟ في جميع الصلوات. إن كانت نازلة أخف يمكن تكون في صلاتين، نازلة أقل يمكن تكون في صلاة واحدة، وهكذا. فهذا لا يمتنع. يقول في قنوته اللهم نج الوليد ابن الوليد. ها، الآن هذا الذي يريد أن يعمل بالأحاديث ويستدل بها على مذهبه، هل يدعو بهذا اللهم نج الوليد ابن الوليد؟ الوليد ابن الوليد خلاص مات من آلاف السنين. اللهم نج الوليد ابن الوليد، اللهم نج سلمة ابن هشام، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اشدد وطأتك. والوطأ هو كأن إنسان بيدوس، يعني بيدوس على شيء. اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف المذكورة في القرآن. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم، اللهم اجعلهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. هذا النطق الصحيح، بعض الناس يقول كسني، هذا غلط، وإنما أصلها سنين وحذفت النون للإيش؟ للإضافة، سني يوسف فحذفت النون للإضافة. فإذا حذفت النون إيش يبقى؟ يبقى السين والنون والإيش والياء، سني كسني كسني يوسف. قال أبو هريرة: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فلم يدعو لهم، فذكرت ذلك له فقال: وما تراهم قد قدموا. خلاص، فإذا قنوت النوازل يكون مرتبط بالنوازل، فإذا كشف الله تبارك وتعالى النازلة خلاص يتوقف الدعاء. الذي بعده إسناده حسن من حديث ابن عباس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، في دبر كل صلاة. الدبر هنا يعني من الشيء، لأن دبر الشيء يمكن أن يكون منه ويمكن أن يكون غيره. فمثلا كان يسبح دبر كل صلاة 33، الدبر هنا إيش؟ خارج الصلاة. طيب: يا معاذ إني لأحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. هذا فيه احتمال، إما قبل التسليم وإما بعد التسليم وإما بعد التسليم. طيب، هنا في دبر كل صلاة هذا بين أن هذا يكون في الركعة الإيش؟ في الركعة الأخيرة قبل الركوع أو بعده، بينه. قال: إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، كل هذه أحياء من بني سليم، ويؤمن من خلفه ويؤمن من خلفه، فهذه سنة، ويرفعون أيديهم. الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أنه سئل: هل قنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح؟ سؤال واضح، هل قنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح؟ فقال: نعم نعم. لكن هل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله لأجل النازلة أم أنه سنة مستديمة؟ الأمر فيه احتمال. فقيل له: قبل الركوع أو بعده، يعني بعد الركوع. قال: بعد الركوع. فهذا دليل على أن القنوت يكون بعد الركوع، ودلت الأدلة أيضا على أنه يكون قبل الركوع، فيمكن هذا ويمكن هذا، وإن كان الأكثر أنه يكون إيش؟ بعد الركوع. الذي بعده عن أنس رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا ثم إيش؟ ثم تركه. طيب، إذا روي عن أنس أنه إذا روي عن أنس أنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا، فماذا نحكم على هذه الرواية؟ مرة أخرى، الآن الذي في صحيح مسلم ورواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. طيب، روى الدارقطني وعبد الرزاق والحاكم عن أنس أيضا: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا. فنقول لا بد أولا من تحديد يعني محل النزاع وتخليص محل النزاع، وهذا شيء مهم جدا في الجدال وفي يعني المناقشة وفي الحوار، لأن المصطلحات إذا حددت هذا من أحسن السبل لتقليل النزاع أو إزالته. طيب إيش القضية محل البحث هنا؟ ما هي القضية في هذين الحديثين التي هي محل البحث؟ ما هي؟ أجبن؟ لا، أنا أسأل إيش القضية الرئيسية الآن؟ إيش؟ القنوت، قنتا، هذا هو محل النزاع. قنتا شهرا، قنتا حتى فارق الدنيا، فهذا هو محل النزاع الآن. فنقول ما هو المراد بالقنوت هنا؟ ابن القيم ماذا يقول؟ يقول القنوت هنا بمعنى تطويل القراءة، تطويل القراءة. طيب إذا قلنا القنوت بمعنى تطويل القراءة، هذا يركب على أي حديث؟ حتى فرق الدنيا، هذا يمشي، لكن ما يمشي مع إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام في صلاة الصبح حتى مات. طيب الآن لو اعتبرنا القنوت هو القنوت الذي هو الدعاء بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة، فهذا يتناسب مع إيش؟ مع الحديث الأول وهو قنت شهرا ثم تركه، لكنه لا يتناسب مع الحديث الثاني، لأن هذا خلاف هذا. هذا يقول قنت شهرا ثم تركه، وهذا رواه مسلم، والذي رواه الدارقطني قنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا. فمن أجل هذا حكم الشيخ الألباني على هذا الحديث الثاني لا زال يقنت حتى فارق الدنيا، حكم عليه بالنكارة، فقال حديث منكر. ليش؟ لأن الذين رووه ضعفاء، والذي في صحيح مسلم حديث صحيح، والضعيف إذا خالف يكون حديثه إيش؟ حديثه منكرا. فحكم عليه الشيخ بالنكارة في الضعيفة برقم 1238، 1238. فإذا هذا الحديث المشهور الذي يستدل به من يجعل القنوت في صلاة الصبح سنة مستديمة، يقولون ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا. فنقول هذا حديث منكر، لأنه يخالف هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. الذي بعده إسناده صحيح، عن محمد بن سيرين قال حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الغداة فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية، أي يدعو. فالمهم يعني هذه المسألة قد عرفنا أنها مسألة مهمة، فمن أجل هذا يعني ابحثنا نحن يعني نطلب الحق يعني في يعني مهما كان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك، وإن كانت طبعا الأحاديث التي قرأناها دالة على أن القنوت الذي قنته النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح إنما هو من ضمن قنوت ليش؟ من ضمن قنوت النوازل. ولو كان القنوت في صلاة الصبح سنة مستديمة لنقلت نقلا واضحا لا لبس فيه، نقلت نقلا واضحا لا لبس فيه. فإذا لم تنقل نقلا واضحا فإذا لا يجوز للإنسان أن يعمل بما فيه احتمال، لأن الأصل في العبادات التوقف، حتى يعني يأتي دليل واضح لا معارض له، فكيف وقد عارضته هذه الأدلة الكثيرة. قال: باب فضل التطوع في البيت. التطوع يعني صلاة التطوع، يعني ما عدا الفريضة في البيت. طيب صلاة الكسوف، صلاة الكسوف نقول إذا تنزلنا وقلنا إنها سنة وليست يعني صلاة واجبة ولكنها شعار، صلاة الكسوف شعار، إذا اجتمع لها الناس يكون أحسن. صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، فلما كانت هذه الصلوات شعارا فإذا صلاتها في المساجد أولى، صلاتها في المساجد أولى. وأما ما عدا ذلك من الوتر ومن قيام الليل ومن صلاة الضحى ومن السنن الرواتب، كل هذا الأفضل فعله في البيت، الأفضل فعله في البيت. والصلاة في البيوت يعني فيها فوائد عظيمة، فيها فوائد عظيمة، فمن ذلك يعني حصول البركة، حصول البركة في البيت، ونزول الرحمة فيه، ويعني ينفر منه الشيطان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. فالإنسان يصلي في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى سنة المغرب البعدية، سماها إيش؟ تلك صلاة البيوت. علاوة أيضا على أن الصلاة في البيت يعني أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء وحصول الخشوع. فالإنسان يعتاد أن يصلي يعني في بيته إلا في الفرائض وما ندب الخروج إليه في جماعة. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت أنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد حجرة، حجرة مش حجرة مش يعني مش غرفة، يعني حجرة يعني كهذا الشيء الذي أمام الآن، حصير يعني وداخله مكان على قدر الإنسان، حجرة يعني شيء يحجره، شيء يحجره ويحول بينه وبين رؤية الناس، هذا معنى الحجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ليلا حتى لا يضيق على ليش؟ على المصلين، حتى لا يضيق على المصلين. فيمكن الآن يعني للإنسان أن يفعل هذا في المسجد الآن، لكن بشرط ألا يضيق على المصلين. حتى ذكروا في أخبية الاعتكاف، اشترطوا في أخبية الاعتكاف ألا يعني تضيق المسجد على المصلين. احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها. قال: فصلوا معه بصلاته، يعني رجالا، يعني رجال صلوا بصلاتهم، فهذه سنة، إذا قام إنسان يصلي بالليل فمن المشروع ومن السنة، إذا جاء جماعة وأتموا به فلا بأس، ولكن لا يتفقون على الجماعة، ما يقولوا الليلة في صلاة جماعة في بيت فلان خلينا نجتمع، هذا ما يجوز، لأنه لم يكن عليه العمل ما فعله صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قام إنسان يصلي فعلم به جماعة فقاموا فصلوا بصلاته لا بأس. وكانوا يأتونه كل ليلة، حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه، يعني رموه بالحصباء ما شاء الله حتى يخرج إليهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا فقال أيها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن سيكتب عليكم أن سيكتب عليكم يعني قيام الليل يكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم هذا هو الشاهد فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة فليش الإنسان يترك يعني خير الصلاة اللهم أن يعارض هذا معارض يعني بعض الناس يسأل يقول أنا لو ما صليت الرواتب في المسجد يعني إذا ذهبت إلى البيت انشغلت بالأولاد وكذا فلا أصليها فنقول يعني في مثل هذه الحالة يعني يصليها في المسجد ما نقول لأن صلاتها في المسجد أفضل وإنما نقول لأن هذا يعني إذا ما صلىها في المسجد سيضيعها نعم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة إلا الصلاة المكتوبة ذكرنا فيما تقدم أن بعض العلماء يعني يستثني من هذا الرواتب يقول الرواتب يعني هي رواتب تابعة للإيش تابعة للفرائض فإذا تصلى في المسجد والصواب أنها داخلة في هذا الحديث فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة الذي بعده عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم هل هذا مثلا يدل على ان الانسان مثلا صلاة التطوع يصلي بعضها في المسجد وبعضها في البيت لا وإنما اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم وذلك بإيش بصلاة التطوع في البيوت هذا معنى الحديث حتى يتفق مع الذي قبله اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم يعني صلاة التطوع ولا تتخذوها قبورا يعني لا تجعلوها بمنزلة الإيش القبور فعلم أن القبور لا يصلى فيها فلا تجوز الصلاة في القبور وإذا بني مسجد داخل المقبرة لا تجوز الصلاة فيه طالما أنه داخل سور المقبرة فلا تجوز الصلاة فيه إلا صلاة الجنازة صلاة الجنازة يعني تجوز في مثل هذا المسجد نعم بالنسبة لصلاة النساء يعني خلينا نقول هذا شيء آخر لأنها مطالبة بالصلاة في بيتها وأن هذا أفضل لها فهل يعني صلاة النساء في البيوت يعني تعمرها وتجعلها يعني ليست كالمقابر أم أنه لابد من صلاة الرجال أنا يبدو لي والله أعلم أن صلاة النساء في هذه البيوت تعمرها فعلا ولا تجعلها قبور لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد بالخطاب هنا الرجال أيضا يعني ربما يكون هذا يعني في اعتقاد الرجل نفسه فإذا هو ما صلى في بيته فهو كأنه جعل بيته كالإيش كالمقبرة بالنسبة له هو بالنسبة له هو كأنه يعتقد أن بيته مقبرة يعني لا يصلي فيه هذا الذي يبدو لي والله أعلم قال باب طول القيام في الصلاة باب طول القيام في الصلاة كم الساعة الآن السادسة إلا عشر إلا ربع طيب إذا يعني بلغت السادسة عشر بلغون نعم. قال باب طول القيام في الصلاة باب طول القيام في الصلاة، وذكر حديثا هو حديث صحيح اسناده على شرط مسلم، وهو من حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ الشيخ الألباني يقول الصواب، صواب الرواية: أي الصلاة أفضل؟ هذا قد جاء في رواية أخرى، والشيخ الألباني يعني يصوبها، يقول هذا هو الصواب: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القيام، طول القيام في الصلاة. فهذا حديث ناطق بأن يعني أفضل الصلاة طول القيام. طيب الحديث الآخر: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فنحن جمعنا بين الحديثين بأن قلنا ماذا؟ أن القيام أفضل لأجل القراءة، والسجود أفضل لأجل الهيئة، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام. الهيئة، لأن هيئة السجود الإنسان فيها خاضع، يضع جبهته حيث قدمه، فالسجود أفضل من ناحية الهيئة، وأما القيام أفضل من ناحية الإيش؟ من ناحية الذكر، فإن في القيام قراءة القرآن، وأما في السجود ما في قراءة القرآن، بل لا يجوز قراءة القرآن في السجود. فالسجود أفضل من حيث هيئته، والقيام أفضل من حيث يعني ذكره. قال: طول القيام. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ هذا مما يدل على أن فعلا الصواب كما قال الشيخ الألباني: أي الصلاة أفضل، بدليل فأي الصدقة أفضل. قال: جهد المقل. جهد المقل يعني إيش؟ يعني إنسان ما عنده شيء ومع ذلك إيش؟ ومع ذلك يتصدق، هذا جهده وطاقته. طيب هل هذا يخالف الحديث الآخر: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى؟ يعني الإنسان يتصدق بحيث أنه يبقى غني. فنقول يعني هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، فالإنسان اللي عنده يقين، عنده قوة توكل على الله تبارك وتعالى، فإذا هذا يناسبه ماذا؟ جهد المقل. وأما الإنسان الذي يعني يخاف الفقر، فنقول هذا بالنسبة له نقول أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فهذا يختلف باختلاف الأحوال. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ أي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. من هجر ما حرم الله عليه. نحن الآن نقول المهاجرون ما شاء الله هاجروا في سبيل الله وذكرهم الله تبارك وتعالى، فنقول يعني المهاجرون يعني ما تميزوا فقط بمجرد النقلة، المهاجرون ما تميزوا فقط بمجرد الانتقال من مكة إلى المدينة، وإنما تميزوا أول ما تميزوا بإيش؟ بطاعة الله ورسوله، امتثال الواجبات وترك المحرمات. فهذه الهجرة الحقيقية، هذه هي الهجرة الحقيقية، أن الإنسان يهجر ما حرم الله عليه. فقال: من هجر ما حرم الله عليه. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ نفس الشيء، كما هو يعني عند بعض الشباب، شباب متحمس حماسة فارغة، يقول: وين الجهاد؟ لو في عدو نريد أن نموت في سبيل الله. يا أخي أنت ما بتصلي الفجر، هو أصلا لا يجاهد نفسه حتى يقوم يصلي الفجر، وخاصة في هذه الأيام. في هذه الأيام الإنسان بعد العشاء إذا تكلم مع أهله أو مع أصحابه يجد الساعة 10 و11، صار بينه وبين الفجر 5 ساعات، بعد أن كان بينه وبين الفجر 10 ساعات. فصلاة الفجر في هذه الأيام جهاد، فإذا كان هذا ما جاهد نفسه على صلاة الفجر فكيف يجاهد عدوه؟ قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. من جاهد المشركين بماله ونفسه. وفي الحديث الآخر من جاهد نفسه في طاعة الله، من جاه والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. قيل فأي القتل أشرف؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده، خرج يجاهد في سبيل الله فأهريق دمه، لم يبق في بدنه قطرة، وعقر جواده، لا هو ولا مركبه، فهذا أشرف القتل. الشاهد ماذا؟ أي الصلاة أفضل؟ قال طول القيام. فالإنسان يعني يعمل بهذا الحديث ويطول القيام كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم، في بعض الأحيان يقرأ البقرة والنساء وآل عمران، وخلفه ابن مسعود يقول لعله يركع كذا، وفي قصة أخرى لحذيفة يركع عند المئة، يخلص البقرة بعدين النساء بعدين آل عمران، هذا كله في ركعة واحدة. نحن الآن ما نقول هذا، لأن هذا يعني ليس من الحكمة التكليف بما يشق على الإنسان، فنحن نقول يعني ليت الإنسان يقرأ بصفحة واحدة من المصحف في كل ركعة. قال باب الحث على قيام الليل. باب الحث على قيام الليل. الحديث الأول إسناده حسن صحيح عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت. هذا حث إيش؟ هذا حث عملي، وإلا فنحن قد شبعنا من الحث الإيش؟ من الحث الكلام والوعظ، ومتكلمكم يعني من أول هؤلاء، ونسأل الله تبارك وتعالى الهدى والتوفيق. يعني نحن نريد يعني وعظ بالعمل، وعظ بالعمل. ومن هنا تظهر يعني أهمية العالم الرباني، العالم الرباني الذي يعمل قبل أن يتكلم، يعمل قبل أن يتكلم. ولقد سمعت مرة من أحد المشايخ المعاصرين الشيخ الحويني حفظه الله، يعني كأنه عنده لوعة من افتقاد العالم الرباني، يقول: والله أنا أريد إنسان يعني، حتى ذكر كلمة يعني لا تقال، يعني قال أنا أبغى إنسان يضربني مش عارف بالإيش عشان يعني الواحد يمتثل ويعمل بهذا العلم الذي عرفه. فهذا هو يعني كيف الإمام أبو داود قال الحث. نحن لما نقرأ الباب، باب الحث على قيام الليل، يعني إيش؟ ها، يذكر الآيات اللي في القرآن ويذكر الأحاديث الكثيرة، لا، وإنما ذكر يعني حديثا واحدا، رحمة الله على هذا الإمام، كأنه يقول هذا هو الحث الحقيقي. حث بالإيش؟ حث بالعمل. فهو يقوم ويوقظ امرأته، فهذا هو الحث على قيام الليل. ولو كل واحد فعل هذا، وليس مع المرأة بس، وإنما ذكرت المرأة لأنها يعني الصاحب بالجنب، فالإنسان كذلك يعني يوقظ بنته، أخته، أمه، خالته، عمته، وليس هذا أيضا خاصا بالنساء. نعم. وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. أبت لتعب أو لكسل، وسبحان الله ما أحسن الماء، ما أحسن الماء في يعني إعادة النشاط. الإنسان أول ما يقوم يجد كأن على رأسه جبل، أول ما يستنشق الماء الحمد لله يعني يعود إليه نشاطه، لأن الروح كانت عند ربها، فهي لما بترجع، ما نقول ترجع مرة واحدة، لو رجعت مرة واحدة الإنسان من أول ما يستيقظ يعني يجد نشاطا،
إنسان يقوم لأن لسه ما يعني الروح ما عادت كاملة. ولذلك الإنسان في نومه نائم. والوفاة الكبرى، الوفاة الكبرى عندما يموت الإنسان فتنقطع الصلة تماما بين الروح وبين الجسد، إلا في بعض الحالات إذا كان الإنسان ينعم في قبره أو يعذب في قبره. فهكذا، فإن أبت مضح في وجهها الماء. العجيب أن يعني العلماء الذين اعتادوا التحريف والتأويل، حتى يعني هذا الموضع أصابته سهام التحريف. ففي الشرح يقول نضح في وجهها الماء، قال المراد التلطف معها والسعي في قيامها لطاعة ربها مهما أمكن. سبحان الله، واضح، نضح في وجهها الماء، نضح في وجهها الماء، يقول هذا معناه التلطف والسعي في، يعني كأنه بيقول ما في إيش، ما في نضح ماء ولا شيء. فهذا كله بسبب يعني التأويل والتحريف، والإنسان إذا اعتاد التحريف فهو يحرف في كل شيء. يقولون الشيطان بات على خيشومه، يقول لا ما في شيطان ولا شيء، بات على خيشومه يعني نومه ثقيل وكسلان، هذا كله من التحريف. بل هذه كلها الأشياء، هذه الأشياء وهذه الأخبار كلها تجري على ظاهرها. قال فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. الذي بعده إسناده صحيح على شرط الإمام مسلم، حديث أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلى يا ركعتين جميعا، فصلى يا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بس عشان ركعتين بس، حتى لو بأدنى ما يكون، كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كما في سورة الإيش، في سورة الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فبصلاة ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم، على الظاهر أن هذه جماعة. أتوقف عند هذا الموضع.